بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم. أما بعد، ففي الدرس الذي مضى أخذنا دراسة الإسناد، دراسة الإسناد. أنا بعد أن يبحث الباحث على الحديث كما تقدم في الخطوات الأولى، فوجد الحديث في مظانه وجمع هذا الحديث، فيبدأ بدراسة الإسناد وأخذنا كيف يدرس الإسناد والخطوات التي يتخذها في دراسة الأسانيد. قد مثلا الواحد منكم يجد أن هذه الطرق وكذا من باب معنى الدراسة النظرية يراها كأنها صعبة، لكن من ناحية التطبيق هي سهلة. يعني يستطيع الإنسان يبحث ولو لم يدرس، لكن بالممارسة في الكتب. أنا يقرأ في الكتب، يعرف هذا الكتاب لكذا وهذا الكتاب لكذا، فيستطيع أن يبحث. معنى كان قديما غالبا كان يعتمدون على تحفة الأشراف في التخريج، يعتمدون على تحفة. حتى شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان أكثر اعتماده في الصحيح المسند على تحفة الأشراف. معنى يعرف هل الحديث موجود في البخاري ومسلم أو غير موجود، فبتحفة الأشراف إذا رأى أن الحديث ليس في البخاري ومسلم كتبه، ويعتمد أيضا على تخريج الحديث بتحفة الأشراف إذا كان الحديث في الكتب الستة. وأما إذا لم يكن في الكتب الستة يذكره مثلا من مستدرك الحاكم، ثم يتكلم على رجاله أو معنى يبحث على رجاله. فلهذا فالباحث بعدما يجمع الحديث كما ذكرنا يعرف الاختلافات في الحديث أو في الروايات والاتفاقات التي اتفق عليها الرواة، ثم كما قلنا يحدد هذه الطرق ويبحث عن أسانيدها وعن رجالها وكذا. إذا انتهى من هذا بقي معنا الحكم على الحديث. قلنا أنه من التخريج، يعتبر من التخريج، وهذا على قول أكثر أهل العلم، على أن الحكم على الحديث يعتبر من التخريج. وبعضهم يكتفي كما ذكرنا قبل بالعزو فقط، بعزوه إلى موارده ومضانه، ويعتبر هذا تخريجا. لكن هذا معناه وإن كان هو يدخل في التخريج لكنه ليس تخريجا كاملا. فالتخريج الكامل أن يحكم على الحديث، وهو الثمرة من هذا العلم. الثمرة من هذا العلم هو الحكم على الحديث، معرفة الحديث هل هو صحيح أو ضعيف، كما ذكرنا في أول الكلام على دروس المصطلح. فلهذا الآن عندنا إذا أراد الإنسان خلاص درس الأسانيد وعرف الأسانيد وعرف رجال الإسناد وعرف الاتصال من الانقطاع وعرف كل ما يحتاج إليه هذا الإسناد حتى يعلم هل هو إسناد ضعيف أو إسناد صحيح. فبقي الآن الحكم على الحديث. طيب، الحكم على الحديث يحتاج إلى عدة أمور. إن كان الحكم على الإسناد فقط، إذا كان الحكم على الإسناد كما ذكرنا قبل، فلا يحتاج إلى بعض الخطوات التي سنذكرها. وأما إن كان أراد أن يحكم على الحديث نفسه، أنا ممكن أن الإنسان يقول هذا إسناد صحيح، وقوله هذا إسناد صحيح لا يدل على أن الحديث صحيح كما ذكرنا قبل. معنى صحة الإسناد لا تدل على صحة الحديث، وكما أن صحة الحديث لا تدل على صحة الإسناد. لماذا؟ لأن المتن قد ذكرنا في شروط الصحيح أنه يعتريه العلل ويعتريه الشذوذ ويعتريه الاضطراب ويعتريه كذلك القلب. معنى المتن متن الحديث تعتريه عدة علل. فلهذا أولا نتأكد من عدم وجود علل. هذا متى؟ إذا أردنا أن نحكم على الحديث كله. أولا نتأكد أن الحديث ليس فيه علل، وهذا متى نعرفه؟ بجمع الطرق، بجمع الطرق والاختلاف، معرفة الاختلاف، فنتتبع هذا الاختلاف، وهذا الذي ذكرناه في الكلام على العلل. أنا ما لا داعي إن احنا نعيده. أنا الاختلاف هذا يعرف في كتب العلل. أنا إذا وجد اختلاف ينظر من الاختلاف، فإن كانوا على شيخ واحد، أنا الاختلاف على شيخ واحد، ينظر من الثقة ومن غير الثقة، ينظر من الأحفظ ومن غير الأحفظ، ينظر من هم أكثر عددا ومن هم أقل عددا. ولكن كما قلنا أن العلماء علماء العلل غالبا يعتمدون القرائن أكثر مما يعتمدون الحفظ والكثرة. لكن من معنى الأمر المستمر والأمر البديهي أنه يعتمد على العدد ويعتمد على الحفظ. لكن إذا دلت القرائن على عدم الاعتماد فنقول بالقرائن هذه. طيب، فإذا تأكدنا أن الحديث أو متن الحديث ليس فيه شذوذ وليس فيه علة، لكن هناك علل أخرى لا تتعلق بعلم الحديث، هناك علل أخرى في المتن لا تتعلق بعلم الحديث، منها مثلا هل يحتج به أو لا يحتج به، هذا ليس في علم الحديث وإنما هذا في علم الأصول. أيضا النسخ، النسخ إذا كان منسوخا، الحديث منسوخا، هذا أصلا علة من علل الأصول، لأن النسخ إنما يأتي بعد التصحيح والتضعيف يعرف هل هو منسوخ أو لا. لكن ذكر بعض أهل العلم من أهل العلل كالإمام الترمذي رحمه الله في العلل الصغير ذكر أن النسخ علة من العلل، ذكر أن النسخ علة من العلل، واستخدمها أيضا ابن الصلاح على أنها علة. ولهذا بعضهم يعل بها، مثلا حديث صيام يوم السبت قال النسائي أنه منسوخ. هذه علة كما قلنا أصلها ليست من علم الحديث وإنما هي من الأصول، لكن أدخلها بعض العلماء في علم الحديث. طيب، فهذه العلل غالبها لا تلزم الباحث، أنا لا يتلزم أن يبحث هل الحديث منسوخ أو غير منسوخ، لا، هذا لا دخل له فيه، وإنما الذي له أهمية يعرف هل الحديث صحيح أو ضعيف. طيب، إذا كان الآن وجد إسناده صحيح، أنا أتأكد أن الأسانيد صحيحة سواء كان عدة أسانيد أو إسناد واحد، وأيضا تأكد من المتن أنه ليس فيه علة، لا شذوذ ولا علة أخرى، معنى إدخال حديث في حديث أو كذا، ليس فيه علل. فالآن بقي الحكم على هذا الإسناد، هل يحكم مباشرة أم أنه ينظر إلى كلام العلماء؟ هو الآن يضع في نفسه مثلا أن هذا الحديث صحيح، إسناده صحيح والمتن ليس فيه علل، فتأكد أن الحديث صحيح. وتعلمون أن أصعب خطوة في علم التخريج هي الحكم على الحديث، أصعب خطوة. ولهذا ابن الصلاح رحمه الله قال هذا الحكم على الحديث خلاص انتهى. أنا ابن الصلاح قال انتهى الحكم على الحديث. أنا الآن بعد هذه الأعصار قلت الناس في العلم والحفظ وعدم معرفة الطرق، فقال فلهذا قال يمنع أن الإنسان يجتهد فيصحح أو يضعف. أنا هذا رأيه ابن الصلاح في المقدمة، رأى أن التصحيح والتضعيف خلاص وقف، ليس لأحد أن يصحح أو يضعف. انظروا هذا ليش يدلك عليه على صعوبة هذا الأمر. ابن الصلاح الذي خاض علم الحديث وخاض أنواعه ومباحثه يقول مثل هذا الكلام، يقول أن الحكم على الحديث انتهى. طيب كيف نفعل إذا جينا بحديث؟ قال إذا جاء حديث عند مثلا في الصحيحين خلاص نسلم له أنه صحيح. إذا كان في الكتب الأخرى عن السنن الأربع إن كان صححه صاحب الكتاب وهو صحيح، أو مثلا من اشترط الصحة كالترمذي مثلا وهو لم يشترط صحة وإنما يقول أنه معمول به، ومثلة المعمول به ليس أنه صحيح. ولهذا أنكر العلماء على الحافظ عبد الغني وأيضا جماعة ممن سمى جامع الترمذي بالجامع الصحيح. أنا بعضهم سموا جامع الترمذي بالجامع الصحيح، وهذا التسمية فيها تساهل. كذلك حتى سنن النسائي التي هي أقوى السنن لم يشترط النسائي الصحة، لم يشترط الصحة. كذلك أيضا أبو داود أيضا يعتبر سنن أبي داود بعد سنن النسائي في القوة، قوة الأحاديث، أيضا لم يشترط الصحة، لكن قال ما كان فيه وهن شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح. هكذا قال أبو داود رحمه الله. أنا يقول إذا كان الحديث فيه وهن شديد بينته هذا خلاص، وإذا كان الحديث لا سكت عنه فهو صالح. ايش يقصد بصالح؟ ففسرها بعضهم صالح اي بالاحتجاج، وفسرها بعضهم صالح اي في الشواهد، ان يصلح ان يستشهد به. والذي حققه بعض المحققين بالاستقراء ان غالب الاحاديث التي يسكت عليها يسكت عن الحكم عنها ابو داود هي من قسم الذي يستشهد به، الذي يستشهد به غالبا، وقد يكون فيها ما هو حسن لذاته، لكن غالبها مما يستشهد به، معناه يحتاج إلى شواهد تعضده. فلهذا قال ابن الصلاح إذا وجدنا الحديث في شيء من هذه السنن ولم يتكلم عليه أصحاب السنن فهو صحيح. طيب وما جاء من الكتب الأخرى؟ قال إذا ما جاء من الكتب الأخرى ننظر مثلا إذا كان في مسند الإمام أحمد، مسند إسحاق، مسند كذا، قال ننظر إن كان هناك عالم من العلماء قد تكلم على هذا الحديث نأخذ حكمه، وإذا لم يكن هناك عالم تكلم عليه نسكت عن هذا الحديث. من اشترط الصحة في كتبه مثلا صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، هؤلاء اشترطوا الصحة في كتبهم، فقال هؤلاء إذا جاء الحديث في شيء من هذه الكتب ما لم يتكلموا عليه يعتبر صحيح. أنا هذا الذي اجتهد به ابن الصلاح، لكن هل وافقه العلماء؟ أكثر أهل العلم من أهل المصطلح لم يوافق ابن الصلاح في ذلك، بل أنه ألزموه حتى بما فعله نفسه. أنا هو أيضا ضعف حديث لم يضعفها من كان قبله، مثلا حديث الخط حكم عليه بالاضطراب ولم يحكم أحد عليه بالاضطراب قبله، وحديث كثيرة أيضا صارت في عصره في العلماء الذين عاصروا ابن الصلاح اجتهدوا أيضا في حديث وصححوها، وبعضهم له أجزاء في تصحيح بعض الأحاديث، ولهذا جاء من بعده قال هذا الكلام غير صحيح من ابن الصلاح، والأمر يحتاج إلى اجتهاد. فما دام أننا عندنا قواعد نمشي عليها فلماذا نقول أن هذا الباب قد سد؟ عندنا قواعد نمشي على القواعد التي مشى عليها العلماء ونحكم عليها بما حكم عليها العلماء. ولهذا كما قلنا جاء النووي وخالفه، وجاء ابن الحافظ ابن كثير وخالفه، وجاء كذلك ابن جماعة وخالفه، وجاء العراقي وخالفه، وكذلك الحافظ ابن حجر، وأكثر من جاء بعده خالفوه في هذا الحكم، على هذا القول خالفوه فيه. طيب، فلهذا كما قلنا هذا ذكرناه لأجل أن نبين أن الحكم على الحديث صعب. وليش نحن نذكر هذا الكلام؟ لأن كثير من طلبة العلم تجرأ على الحكم، أنا ظن أن الحكم سهل على الحديث فتجرأ على حديث كثيرة لم يدرسها دراسة صحيحة، مجرد مثلا ما يرى إسناد وكذا فيها في ضعيف يقول هذا ضعيف، قد رأيته في كذا وكذا أو كتاب كذا أن إسناده ضعيف. أنا كيف تحكم على الحديث أنه ضعيف بإسناد واحد أو أنه صحيح بإسناد واحد؟ هذا ليس صحيحا. أنا لابد أن تتخذ الخطوات التي ذكرناها، إذا أراد الإنسان أن يحكم على الحديث تتخذ الخطوات، أو أنه ينقل عن غيره من العلماء، فيقول مثلا صححه الشيخ الألباني، صححه مثلا دارقطني، صححه الحافظ ابن حجر، صححه فلان، خلاص يخرج عهدته من الحكم. أما أنه يحكم بدون دراسة وبدون بحث فهذا غير صحيح. فلهذا تجرأ كثير من طلبة العلم على هذا، والشيخ الألباني رحمه الله دائما يردد مثل هذا الكلام. فقلنا الحكم كما قلنا على الحديث، أحيانا الحكم سهل يكون إسناده صحيح أو مثلا في الصحيحين خلاص ما يحتاج إلى اجتهاد، أو إسناده صحيح معناه واضح كالشمس، قد لا يحتاج إلى كثرة بحث، وزد على ذلك أن العلماء يصححونه. فلهذا كما قلنا إذا خرج الباحث من النتيجة أن الحديث صحيح إسنادا ومتنا، نقول أنه الأولى أن لا يحكم على الحديث بنفسه، وإنما يرى من حكم على الحديث هذا من العلماء. سيجد معنا علماء قرون من علماء الحديث، لابد أنه سيجد من صححه أو من ضعفه. صحيح أن هناك بعض العلماء عنده تساهل جدا في التصحيح، ومن العلماء عنده تشدد في التضعيف، عنده تشدد في التضعيف معناه لا يكاد أن يصحح، مثل مثلا على سبيل المثال الحافظ ابن القطان، ابن القطان الفاسي، ليس يحيى بن سعيد القطان الإمام، لا، هذا متأخر من تلاميذ ابن حزم، معناه هو وشيخه ابن حزم سواء، عندهم تشدد في التصحيح والتضعيف. وكذلك ابن حزم عنده جرأة في التضعيف، أنا جرأة كما صرح بذلك جماعة من أهل العلم، وكذلك قال الشيخ الألباني، معنى يحكم على الحديث بسرعة ويضعف الرجل بسرعة ويجهله، معنى حتى جمع بعض العلماء الرجال الذين جهلهم ابن حزم. أنا مرة في درس الشيخ شيخنا مقبل ذكر الرجال الذين جهلهم ابن حزم، طلعوا أكثر من 20 نفر، هؤلاء كلهم جهلهم وهم علماء معروفون، منهم الإمام البغوي صاحب كتاب معنى صاحب الجعديات، ليس البغوي صاحب شرح السنة، البغوي صاحب الجعديات، أبو الحسين أبو عبد العزيز البغوي. ومنهم أيضا يقال أنه أيضا الترمذي، لأنه ذكر الترمذي وقال ما أدري هل هو ما عرفه، قال محمد بن عيسى في هذا الإسناد ما أدري من هو محمد بن عيسى، قال ما أدري من هو محمد بن عيسى الترمذي، فهل هو ما عرفه؟ بعضهم استبعد أن يكون ابن حزم لا يعرف الترمذي، لأن يقال أن كتاب الترمذي دخل بعد عهد، دخل الأندلس بعد ما مات ابن حزم، لكن ابن حزم رجل مطلع، والترمذي نقل أشياء عن البخاري ونقل أشياء عن غيره، وأيضا كذلك أيضا ابن حزم نفسه ذكره أيضا في موضعين من المحلى، فكيف يكون لا يعرفه؟ ولهذا رجح كثير من أهل العلم أنه لم يجهل الترمذي، إنما ما عرفه في الإسناد، وهذا للاستعجال، معناه كان ابن حزم مستعجل في الحكم الحديث، فلهذا الظاهر أنه من استعجاله ما عرف الترمذي، فقال هذا مجهول، محمد بن عيسى مجهول. فلهذا عرف هناك علماء بالتشدد في مسألة التصحيح، ما لا يكاد يصحيح، ومثله أيضا صاحبه وتلميذه ابن القطان الفاسي. فابن القطان أيضا كثير التضعيف، حتى أنه ألف كتاب الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لعبد الحق الأشبيلي. عبد الحق الأشبيلي ألف كتاب سماه كتاب الأحكام، وهو من أعظم الكتب التي ألفت في الأحاديث الفقهية، التي ألفت في الأحاديث الفقهية، سماه كتاب الأحكام. قام ابن القطان الفاسي هذا وألف عليه الوهم والإيهام، بين أوهام عبد الحق الأشبيلي في كتابه هذا الأحكام، الوهم والإيهام في على كتاب الأحكام، فتجد أنه ضعف أحاديث كثيرة، ضعف أحاديث كثيرة معنى الحكم عليها غير صحيح، بل هي صحيحة لكن حكم عليها بالضعف. وبالمقابل وهو الأكثر، أن هناك من العلماء من هو متساهل في التضعيف، في التصحيح أقصد، متساهل في التصحيح، ومن أولئك ممن ذكرهم العلماء القدماء الحاكم أبو عبد الله، وقبله أيضا الترمذي صاحب السنن، أيضا عنده تساهل في التصحيح، ولهذا ذكر حديث جماعة ممن تكلم عليهم العلماء، بل وأجمعوا على ضعفهم، ذكرهم في كتابه الجامع. أيضا كذلك من المتساهلين خاصة من المتأخرين السيوطي يعتبر من المتساهلين جدا في التضعيف. أما ابن الجوزي فهو نقيض، ابن الجوزي عنده تساهل وعنده شدة في نفس الأمر، معنى كتب تجده يشد فيها ويضعف الحديث بأدنى علة، مثل العلة المتناهية، ألف كتاب سماه العلة المتناهية، ضعف حديث كثيرة، كذلك كتابه الموضوعات أيضا ذكر حديث صحيحة، بل ذكر حديثا في صحيح مسلم وحكم عليه بالوضع، وهناك حديث في المسند أيضا حكم عليها بالوضع وهي صحيحة، فتجد أنه شد في بعض. لكن لو نظرت في الجانب الآخر أنه عنده من التساهل ما الله به عليم، عنده تساهل كثير في كتبه، خاصة كتب الوعظ. قد يكون أخذ كلام أهل العلم أنهم في الوعظ ما يشددون وكذا، لكن الذي يقرأ كتبه يرى أنها حديث موضوعة، بل بعضها قد ذكرها في الموضوعات ويذكرها في كتابه الوعظ، سواء كان بستان الوعظ أو موعظة المتقين أو المنهاج، الذي هو ما ألف المنهاج، الموعظة هذا للقاسمي، ألف المنهاج في اختصار كتاب إحياء علوم الدين، سمى المنهاج، اختصر كتاب إحياء علوم الدين. لكن المنهاج غير موجود، الظاهر أنه إما لم يطبع أو أنه مفقود، لكن الموجود هو مختصر المنهاج، مختصر منهاج القاصدين، معروف من مختصر منهاج القاصدين لمن؟ مختصر منهاج القاصدين عبد الغني المقدسي، مختصر منهاج القاصدين، لا لابن قدامة، مو لعبد الغني، لابن قدامة، ابن عبد الغني ابن خالته، مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي، فهو هذا الكتاب اختصره من ايش؟ من المنهاج لابن الجوزي، وفيها حديث ضعيفة. لكن أيضا كتبه التي ألفها في الوعظ مثل بحر الدم وكذا يذكر قصص بعيدة جدا وقصص مكذوبة، وبعضها أيضا كذلك أحاديث، فلهذا تجد أنه نقيض. أما السيوطي فهو تساهله أكثر، أنا شدد في بعض الأحاديث كمثل حديث البسملة وكذا، وخرجه من عدة طرق وبين علته في التدريب الراوي، لكن تجد أنه عنده تساهل جدا في التصحيح. وألف أيضا اللآل المصنوعة، ألف اللآل المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، استدرك على ابن الجوزي، لكنه في التصحيح مثلا في الجامع الصحيح عنده تساهل كثير. والجامع الصحيح لا شك أنه عمل قيم جدا، الجامع الصحيح للسيوطي، سواء كان الجامع الكبير أو الجامع الصغير، الجامع الكبير لم يكمله، لكن الموجود الجامع الصغير الذي ألف الشيخ الألباني عليه صحيح الجامع وضعيف الجامع، انظر إلى الآن إلى صحيح الجامع وإلى ضعيف الجامع، تجد صحيح الجامع كبير وضعيف الجامع كبير، هذا يدلك على إيش؟ على أن الضعف فيه كثير جدا، لكن تجد هذه الأحاديث التي ذكرها السيوطي قد أشار إلى بعضها بالصحة، هو عنده اصطلح أنه إن كان الحديث صحيح يشير إليه، يشير إليه بعلامة صح أو يكتب صح، فتجد أنه صحح أحاديث كثيرة وهي ضعيفة، ولهذا انبرى له الشيخ الألباني رحمة الله عليه وخرج الصحيح من الضعيف. ولكن الشيخ الظاهر كان مستعجلا، معنى عمله هذا على استعجال، ولهذا تجد أنه تراجع عن بعضها في الصحيحة أو في كتبه الأخرى. والمهم لا، عمل الإنسان غالبا أنه يدخله النقص، والعصمة لمن عصمه الله، فلهذا الجامع هذا الصحيح تساهل فيه السيوطي فصحح أحاديث كثيرة. ومثله أيضا جامع الأصول، جامع الأصول أيضا لابن الأثير فيه تساهل خاصة في التصحيح والتضعيف، لكن ابن الأثير أحيانا ما يصحح وإنما ينقل التخريج فقط. طيب بقيت معناه هذه الآن الأمور التي معناه ينظر الشخص إلى الكتب التي حصل فيها تصحيح وتضعيف. الجامع الصحيح رتبه على إيش؟ على الأحرف، رتبه على الأحرف الهجائية، ولهذا يسهل أن الإنسان يجد الحديث بسرعة فيه، فلهذا رتبه على الحرف الهجائية ورد وأيضا صحح معنى ذكر تصحيح وتضعيف. أيضا من الكتب التي يحرص الإنسان على النظر فيها النظر حتى يعرف هل الحديث صحيح أو ضعيف، ويعرف كذلك من صحح الحديث ومن ضعفه. من هذه الكتب وخاصة في أحكام الفقه نصب الراية، نصب الراية للزيلعي، نصب الراية للزيلعي وهو حنفي لكنه أجاد في هذا الكتاب أيما إجادة، معنى أجاد جدا معنى في هذا الكتاب، يذكر الحديث ويذكر طرقه ويذكر أسانيده ويذكر من صححه من العلماء المعروفين، فهذا كتاب عظيم. أيضا من الكتب التي يستفاد منها في التصحيح والتضعيف والعلل كتاب كتب العلل ككل، معنى علل الدارقطني وعلل، أيضا كتاب الإمام ابن عبد الهادي، كتاب الإمام ابن عبد الهادي التعليق على علل ابن أبي حاتم، وكذلك أيضا كتابه المحرر في الحديث، المحرر في الحديث، فإنه تكلم على الحديث بإيجاز، تكلم على الحديث بالإيجاز. أيضا من الكتب التي استفاد منها في التصحيح والتضعيف ومن ضعفه ومن صححه تهذيب سنن أبي داود للإمام القيم، تهذيب سنن أبي داود أبدع فيه الإمام القيم أيما إبداع، ومن يراه يظن أن معناه يجزم بأن الإمام القيم عالم من علماء الحديث، معنى من الكبار، فذكر علل الأحاديث ومن صححها ومن ضعفه، ويذكر كتبا غير موجودة حتى في كتب من كتب العلل، فأبدع فيه إبداعا عظيما، وإن كان لم يتكلم على كل الأحاديث. وأيضا حتى من ناحية الفقه وتحقيق المسائل أيضا في كتاب تهذيب سنن أبي داود تجد أنه أبدع أيضا حتى في طرح المسائل وذكر كلام أهل العلم فيها. فتجد دراسة على بعض الكتب ما تجدها في كتاب. وكذلك أيضا في زاد المعاد أيضا له مشاركات كثيرة في تصحيح الأحاديث وتضعيفها ومن صحح ومن ضعف، في معنى في خلال كلامه على المسائل الفقهية. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا له مشاركات كبيرة في مسألة العلل، فأحيانا تجده كأنه أيضا عالم العلم من علماء العلل، يذكر لك علل الحديث وكذا، وأحيانا يقع أنه يذكر أحاديث غير صحيحة. طيب أيضا ممن يستفاد من كتبه الحافظ ابن حجر رحمه الله، فهو عالم كبير وله باع في هذا العلم، له باع في هذا العلم، والحافظ من أفضل كتبه التي اهتم بها في التصحيح والتضعيف التلخيص الحبير، التلخيص الحبير، وكذلك الفتح، حتى أنه في الفتح قال أي حديث سكت عنه فهو قابل الحجية. أنا في الفتح هذا الكبير الكتاب يقول حافظ أي حديث في الفتح سكت عنه فهو قابل الحجية، معنى أنه حسن أو صحيح، هذا إذا سكت عنه، وأما الحديث التي تكلم عليها فهي كثيرة جدا، معنى لو أخرج الإنسان الحديث التي تكلم عليها الحافظ لا صار في مجلد أو مجلدات، بل فعل بعضهم معنى تجدونه في الشاملة كتاب اسمه روضة المحدثين، روضة المحدثين، هذا روضة المحدثين هو معناه فيه أحكام الحافظ ابن حجر على الأحاديث سواء كان في الفتح أو في غيره من الكتب، سماه روضة المحدثين وهو كتاب كبير معنى يذكر كلام الحافظ ابن حجر في الأحاديث. وأيضا مما يستفاد منه ومن كتبه في هذا المضمار أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الشيخ الألباني له باع عظيم في هذا الباب، يكاد أنه ما يكون هناك حديث إلا وقد تكلم فيه. والآن لما نقول مثلا أن الباحث ينظر في كلام أهل العلم، إنما من باب التأييد، ولأن هؤلاء قد بحثوا هذا الحديث. فالشيخ الألباني مثلا تجد مثلا في الصحيح أو في غيره من الكتب يبحث الحديث بحثا جيدا ويذكر طرقه ويذكر كذا، لولا أنه معنى كان في وقته قلة المراجع، إلا أنه تجد يذكر أجزاء غير مطبوعة أصلا، معنى مخطوطات، لأنه اعتمد على المكتبة الظاهرية. لكن هناك كتب لم يجدها ولم يعرفها. أنا مثل مصنف ابن أبي شيبة الظاهر ما رأى الشيخ الألباني، لكن الظاهر كأنه كانت عنده شيء من المخطوطات ينقل فيها. ولهذا الشيخ أحمد شاكر وهو قريب مات كان يتمنى أن يرى مصنف ابن أبي شيبة، ويتمنى أن يرى سنن البيهقي، كان يتمنى أن يرى سنن البيهقي مصنف ابن أبي شيبة، لكن طبعت بعدما مات رحمة الله عليه. وقد نذكر من المتساهلين في التصحيح والتضعيف الشيخ أحمد شاكر. الشيخ أحمد شاكر عنده تساهل في مسألة التصحيح والتضعيف، هو محقق قوي جدا، لكن من أين دخل له التساهل؟ دخل له التساهل في مسألة الجرح والتعديل. أنا دخل له التساهل من 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 باب الجرح والتعديل. فهناك أناس من الضعفاء قوى أمرهم، قرابة 20 رجلا من الضعفاء ممن تكلم فيهم العلماء وأكثر أهل العلم على ضعفه، لكن الشيخ رأى باجتهاده أنهم أقوياء وجعل حديثهم صحيح، فهذا الذي أوقعه في التساهل. فلهذا صحح حديث ظاهرة النكارة، بسبب مثلا أنه يصحح مثلا حديث باللهيعة، تجد أنه يصححها كلها سواء كان عن العبادلة أو عن غيرهم، وحديث باللهيعة فيها نكارة جدا، حتى أحيانا ما يكون عن العبادلة تجد فيها نكارة. وكذلك أيضا حديث الحارث الأعور، حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وجماعة من هؤلاء الذين ضعفهم العلماء فصحح أمرهم وصحح حديثهم. أما الشيخ الألباني رحمة الله عليه فهو لا يقال أنه متساهل، بل رجل قوي في الحديث، لكن الناس يختلفون في بعض القواعد، أنا قواعد الحديث. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه عنده بعض القواعد التي قد تختلف مع الآخرين، فهذه التي توقعه أحيانا في تضعيف حديث مثلا صحيح غيره. مثلا أحيانا يكون في التضعيف وأحيانا يكون في التصحيح، هي قواعد عنده يمشي عليها. مثلا على سبيل المثال الشيخ الألباني يضعف رواية أبي الزبير عن جابر إذا كانت من غير رواية الليث، أو يصرح في بعض السماعات، فهذا اجتهاد منه رحمه الله، لم يوافقه أكثر العلماء لا من قبل ولا من بعد، فلم ينتقد صحيح مسلم، انتقده كثير من أهل العلم وخرجوا الأحاديث المنتقدة، لكن لم ينتقد أحد الأحاديث التي هي من طريق أبي الزبير عن جابر. فالشيخ الألباني رأى أن القواعد تقتضي ذلك، ما دام أن أن أبا الزبير لم يسمع هذا الحديث من جابر ولم يأتي التصريح فهو مدلس ويحتاج إلى أن يصرح بالتدليس في بعض الطرق، فهو ضعيف حتى ولو كان الحديث صحيح مسلم، لكن لم يوافقه كثير من أهل العلم على هذا التضعيف، لأن أبا الزبير أولا مختلف هل هو ممن يدلس أو لا، وهل قصة الليث تدل على أنه يدلس؟ الليث بن سعد قال لأبي الزبير، قال له أعطني حديث جابر، هات حديث جابر، قال هذا حديث جابر، قال سمعت هذا كله من جابر؟ قال لا، منه ما سمعت ومنه ما لم أسمع، قال فشر لي ما سمعت، فأشار إليه، كل ما سمع أشار إليه وما لم يسمع لم يشر إليه، لكن هنا ما لم يسمع من أين أخذه ومن أين جاء به؟ هل أنه رواه عن أناس ثم أبهمهم ودلسهم أم كيف فعل؟ فالصحيح الذي ذكره عن العلماء بحسب دراسة أن أبا الزبير كانت عنده صحيفة ليشكر، هناك صحيفة تسمى صحيفة سليمان بن قيس ليشكر، هذا سليمان بن قيس ليشكري مكي قديم، سمع من جابر وكان يكتب، أنا كان ميزته أنه يكتب، وفي ذلك الوقت الكتابة قليلة، فكان كتب حديث عن جابر لما كان في مكة، وجابر جلس 16 في مكة، وأبو الزبير كان موجود أيضا، وأبو سفيان طلحة بن نافع كان موجود، أخذوا هذه الحديث لكن لم يكتبوا، كانوا إلا أحيانا يكتبون الحديث مع الحديث، لكن سليمان اليشكري الظاهر أنه جاء قبله وكتب حديث عن جابر، فاحتاج أبو الزبير واحتاج أبو سفيان واحتاج جماعة من أهل البصرة، احتاجوا إلى هذه الصحيفة، هذه من أول الصحائف التي وجدت وكتبت، صحيفة اليشكري عن جابر، فكان أبو الزبير يروي من هذه الصحيفة دون أن يذكرها، كان قتادة أيضا يروي منها، حتى أن قتادة مرة قرأ سورة البقرة فلم يخطأ في حرف واحد، أنا كان إنسان عنده يسمع له فلم يخطأ في حرف واحد من سورة البقرة، فقال له هذا التلميذ، قال والله ما أخطأت في حرف واحد، فقال قتادة لأنا أحفظ لصحيفة اليشكري عن جابر أكثر من حفظي لسورة البقرة، أنا أحفظها صم مثل الماء، فلهذا فتجد أنهم حتى أن بعض أهل البصرة تزوج امرأة سليمان اليشكري لأجل الصحيفة، وإلا كانت عند امرأته لما مات وما أخرجتها لأحد، فاحتال عليها هذا الرجل وتزوجها، فبعد ذلك أخرجها لأهل البصرة ودارت في أهل البصرة يكتبونها، فقلنا أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى دراسة، فالشيخ الألباني رحمة الله عليه اجتهد لكنه أخطأ في هذا، أخطأ في تضعيف هذه الأحاديث بعضها في صحيح مسلم، أيضا من ناحية التصحيح، من ناحية التصحيح بعض القواعد عند الشيخ خاصة مثلا في الاستشهاد، الشيخ عنده في الاستشهاد بعض الأشياء عنده فيها تساهل، قد يكون هذا منهج له، لأن العلماء يقولون يتساهل في الشواهد ما لا يتساهل في الأصول، أنا هذه قاعدة عند العلماء أنه يتساهل في الشواهد ما لا يتساهل في الأصول، فالشيخ تجد يتساهل في الشواهد، فحتى أنه أحيانا يقبل الشواهد، يقبل المنكرات، لكن إذا كثرت يقبلها، وهذه الطريقة عند الشيخ مقبل ما يرضاها، وكذلك أيضا بعض القواعد الأخرى في التدليس وغيره تجد هذا الاختلاف هو الذي يؤدي إلى هذا، وإلا الشيخ الألباني ليس متساهلا بل هو متشدد في التصحيح أو معنا في التضعيف أقصد التصحيح. فلهذا بعض العلماء يقول إذا صحح الحديث الشيخ الألباني فعض عليه، وبعضهم يقول بالعكس، كان شيخنا مقبل يقول إذا ضعف الشيخ الألباني الحديث فعض عليه، لأن الشيخ ما يضعف الحديث إلا إذا رأى ما في مجال لتصحيحه، إذا رأى ما في مجال لتصحيحه ضعفه، فلهذا فتضعيفه قوي جدا. طيب الآن إذا نظرت إلى كلام أهل العلم ونظرت معنى، هل وافقوك أم لم يوافقوك؟ إن كان مثلا بعضهم وافق وبعضهم لم يوافق، أنت الآن عندك دراسة هذا الحديث، ستنظر إن كان مثلا عن دراسة، مثلا إذا كان لحكم فقط هذا ما تستطيع تأخذ شيئا، مثلا العراقي في إحياء في مثلا تخريج الإحياء الصغير معنى ليس مغني الأسفار الذي هو التخريج الكبير، الصغير تجد يقول ضعيف أو صحيح أو لا أصل له، لكن إذا كان هناك مغني الأسفار موجود ممكن أنك ترجع إلى مغني الأسفار فتنظر إيش لماذا صححها، لماذا ضعفه. أنا الآن خالفك مثلا العراقي، خالفك في الحكم، لماذا؟ تنظر لماذا، إيش الذي جعله يحكم بهذا الحكم، هذا أيضا مما تستفيد منه في بحثك. أيضا الشيخ الألباني مثلا صحح الحديث، إذا كان مثلا في الصحيحة أو في مثلا صحيح سنن أبي داود أو الكتب التي تتكلم على العلل وعلى ما في الحديث وأشبه هذا الموضوع، تنظر ليش الشيخ الألباني قال هذا الحديث مثلا ضعيف، ذكره في السلسلة الضعيفة، وأنت الآن تقول أنه صحيح، أو العكس أنت عندك ضعيف والشيخ صححه، لماذا صححه؟ تنظر لماذا صححه. إذا كان مثلا العلماء أكثرهم وافقوا فتقول خلاص هذا دليل على اطمئنان أن الحديث صحيح، تقول مثلا معنى حتى لو قلت هذا الحديث صحيح أنت معك أئمة قد صححوا هذا الحديث. إذا كان اجتهادك أداك إلى تضعيف الإسناد، أنا نظرت في الأسانيد وجدت أن الأسانيد ضعيفة، الآن لابد خطوة قبل أن تجزم بالتضعيف، لابد أن تنظر في الشواهد الاعتضاد، لابد أن تنظر هل هناك ما يعتض هذا الحديث، سواء كان في متن الحديث أو في إسناده، في الإسناد هذه المتابعات وفي المتن يسمى الشواهد، أو الاعتبار الذي هو الهيئة التي توصلك إلى الشواهد والمتابعات، هل هذا المتابعة معتبرة أو غير معتبرة، هل هذا الشاهد معتبر أو غير معتبر، أنا هل يصلح للاعتبار أو لا يصلح للاعتبار، فهذا أيضا تحتاج إلى دراسة وتدرس هذه الأشياء التي تعتضد هذا الحديث، أنا يحتاج إلى مجهود كبير حتى خاصة التصحيح عند الأسانيد الضعيفة. بعض المعاصرين الآن يقول ما في دليل على أن الحديث بكثرة الأحاديث أو الشواهد يعتضد، ما في، كان أهل العلم ما يقولون هذا، وهذا كلام غير صحيح، معنى بعض المعاصرين أخذ هذا الكلام وعنده إذا ضعف الحديث أو إسناده ضعيف خلاص تقول ضعيف، وهذا كلام غير صحيح، بل الشافعي ذكر في المرسل التصحيح، الإمام أحمد يقول الحديث الضعيف قد يحتاج له، وهذا جاءت بإسناد صحيح عنه، قال الحديث الضعيف قد يحتاج له، لكن المنكر أبدا منكر، المنكر ما يحتاج له، ما يستشهد به، لكن الحديث الضعيف يحتاج له. وهكذا أيضا وجد في تحقيقات كثير من أهل العلم التصحيح بالشواهد، وخاصة المتأخرين منهم كالعراقي وابن كثير والحافظ ابن حجر وغيره من هؤلاء العلماء. طيب إذا الآن عندك حديث ضعيف تبحث عن الشواهد والمتابعات، إذا وجدت له شواهد تقويه قويته، وإذا لم تجد شواهد ولا متابعات فتحكم على هذا الحديث بحكم العلماء أولا تنظر. أنا إذا رأيت الشواهد والمتابعات وكذا، الآن تأتي الخطوة التي ذكرناها قبل، تنظر في حكم العلماء لهذا الحديث. إن وافقوك على التضعيف فهذا شيء عظيم، إن لم يوافقوك نظرت لماذا لم يوافقوك، هل هناك طرق لم تعرفها أنت، هل هناك شواهد لم تأتي بها أنت، أم أن الأمر قواعد. أحيانا مثلا يحصل الاجتهاد في رجل، مثلا الحافظ ابن حجر يرى أن هذا الرجل ثقة، الشيخ الألباني يرى أن هذا الرجل فيه ضعف، أو العكس. أنت الآن وجدت أن الشيخ الألباني ضعف الحديث، لماذا؟ هذا الرجل ثقة قال الحافظ، تنظر إلى كلام الشيخ الألباني لماذا قال ضعيف. فإذا جاء بكلام أهل العلم على أن هذا ضعيف، هذا بين لك أن حكم الحافظ على هذا الرجل ليس صحيحا. لكن هذا متى؟ إذا أردت أن تحكم على الحديث. أما في بحثك كما قلنا في الدراسة ما يحتاج إلى هذا، لكن إذا أردت أن تحكم تبحث في مثل هذه الأمور. فإذا تحققت من هذا، طيب ما بحث ما وجدت أحد يصحح ولا يضعف، ما وجدت من يصحح هذا الحديث ولا من ضعفه، وهذا قليل جدا، كيف تفعل؟ معناه إذا كان عندك ممارسة قوية تجتهد، إذا مارست هذا العلم ممارسة قوية تجتهد في التصحيح والتضعيف، تجتهد في التصحيح أو في تضعيفه. فهذا خلاصة ما يذكر في مسألة التصحيح والتضعيف. فلهذا إن شاء الله تعالى لا يكتب الإنسان هذه الأمور ويتركها، يحاول أنه يمرن نفسه، يأخذ له حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجه، حتى أولا يبدأ بالتخريج، يبدأ أولا بالتخريج، لا يبدأ بالتخريج مع الحكم، يبدأ بالتخريج. مثلا يأتي بحديث مثلا في صحيح البخاري، يرى من أخرجه حتى من أصحاب الكتب الستة، أنا يرى نفسه كيف يستطيع أن يأتي بهذا الحديث، مو يروح يدور على في الكتب هل يجد هذا الحديث. مثلا الآن عنده حديث في البخاري، يريد من أخرجه من أهل الكتب الستة، يروح يأتي مسلم يبحث هذا مسلم هل يجده، معناه هذه طريقة صعبة. إما أنه يعتمد على الفهارس، يعتمد على الفهارس الكتاب، وإما أنه ينظر في مضان هذا الكتاب، مضان هذا الحديث. مثلا الحديث في الوضوء ينظر إلى كتاب الطهارة، الحديث في الصلاة ينظر إلى كتاب الصلاة، وهكذا ينظر. هذا إذا كان ما عنده فهارس، إذا عنده فهارس الأفضل أنه يمشي على الفهارس، لأنه بسرعة سيجد الحديث، سيجد الحديث. لكن لا يعتمد على الفهارس ولا ينظر للحديث، مثلا يجد الحديث الحديث موجود في الفارس، فيقول خلاص رواه مسلم، أيضا البخاري ومسلم، لا ينظر هل هو موجود. وإن كان مثلا إذا كان الأمر على البخاري ومسلم، ينظر في الكتب التي جمعت بين البخاري ومسلم، مثل كتاب الزبيري، أبو بكر الزبيري بن حميد الزبيري، هذا ألف كتاب الجمع بين الصحيحين، ليس الحميدي ذاك، معناه الحميدي هو الحميدي، أقصد الحميدي، ليس الحميدي الذي هو شيخ البخاري، لا، حميدي هذا أندلسي من أصحاب ابن حزم، ألف كتاب سماه الجمع بين الصحيحين، يذكر لك أورى روايات البخاري، إن كان الحديث في مسلم ذكره ويذكر رواياته، وإن كان الحديث ليس في مسلم يقول أولا المتفق عليه، يذكرها في الباب معناه على الأبواب، ثم يذكر ما جاء في البخاري، ثم يذكر ما جاء في مسلم. طيب، فبهذا إن شاء الله تعالى انتهينا من هذه الدروس. وكما قلنا أن الإنسان يمرن نفسه على يأخذ حديث، يأخذ كتاب، أنا بعض الكتب مثلا فيها حديث عدة، حتى ولو يأخذ الأربعين نووية يرى نفسه كيف يخرج هذه الأحاديث. إنما الأعمال بالنيات، يخرجه. حتى معنا قلنا في التخريج أيضا، وهذه نقطة مهمة، أنه ليس المقصود أن الإنسان يكثر في التخريج مثل ما يفعله الآن بعض من يخرج الأحاديث، يذكر له صفحة وصفحتين كلها تخريج، فلان أخرجه فلان أخرجه فلان، وبالصفحة وبالده، هذا ما يحتاج له، لأن غالب هذا يكون حشو، كثرة التخريج يكون حشو. لكن تخرجه أفضل من الكتب المعتمدة التي هي مشتهرة عند الناس. إن كان هناك فائدة مثلا في الحديث زيادة أو كذا أو تعليل أو كذا، ممكن تريد أن تخرجه من كتاب آخر، ممكن. انظر إلى تخريجات بعض العلماء كالشيخ الألباني مثلا، أو مثلا شعيب الأرناؤوط، عبد القادر الأرناؤوط، هؤلاء صحيح أنهم شعيب فيه شيء من في تعليقاته القديمة خاصة فيها شيء من الأشعرية، لكن تعليقاته الحديثة كأنه رجع وتاب عن هذا مسألة الأشعرية. فتعليقاته الحديثة تجد أنه معنى الأخيرة أقصد، تجد أنها على مذهب أهل السنة، لكن من باب الإنصاف أن تخريج شعيب تخريج جيد جدا. أنا من ناحية أولا ذكر المصادر، وكذلك أيضا توثيق هذه المصادر بالصفحة وبالباب وبكذا، أحيانا بالرقم الحديث، وأحيانا إذا كان ما في رقم بالصفحة، أحيانا بالصفحة والكتاب. فتخريجاته جيدة جدا، وأيضا لا يكثر في التخريج، ومن أعظمها تخريج الرسالة، تخريج مسند الإمام أحمد، تخريج مسند الإمام أحمد الذي هو طبعة الرسالة، الرسالة هذا المؤسسة مؤسسة شعيب. فهذا التخريج، تخريج المسند تخريج جيد، ليس بالطويل الذي يمل القارئ، إلا أحيانا يحتاج إلى التطويل لأجل مثلا بعض الاختلافات في الحديث، يخرجه ثم يبين لك صحة الحديث أو ضعفه. فالمهم أنه يعتمد على مثل هذه التخريجات، ينظر فيها ويأخذ عبرة من هذه التخريجات. معنى ليس أن الإنسان يخرج الحديث من عدة مصادر، من 20 مصدر، من كذا، لا، أهم شيء أنه يخرجه من المصادر الأصلية، خاصة الأمهات الست ومسند أحمد وكذا، هذه مصادر أصلية ومعروفة عند الناس، وأكثر الأحاديث فيها، أكثر الأحاديث في هذه الكتب. فلهذا يخرجه، يكفي أنه يخرجه من هذه الكتب، ثم بعد ذلك ينظر إن كان الحديث ليس في البخاري ومسلم، ينظر إلى إسناده. إن كان مثلا في البخاري أو في مسلم، لا بأس أنه ينظر هل انتقده العلماء أو لم ينتقدوه، فهذا أيضا من العلم، من هذا العلم. طيب، فإن شاء الله تعالى يحرص أحدنا على التطبيق، التطبيق هو أهم شيء، التطبيق أهم شيء. حتى بالتطبيق الإنسان قد يتدرج بالتطبيق ويصل إلى مراتب عظيمة. وكما قلنا البحث ليس صعبا ناحية التخريج، كما قلنا تخريج الحديث ليس صعبا، وإنما الصعب هو الحكم على الحديث، وإلا تخريجه خاصة الآن مع الحاسب الآلي وكذا، فتجد سهولة في التخريج، تجد سهولة في مسألة تخريج الأحاديث. فإن شاء الله تعالى نكتفي بذلك، وجزاكم الله خيرا.